نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: لبنان دخل مرحلة الشغور الرئاسي والعلم اللبناني أنزل عن قصر بعبدة. ميقات الهدف الأساسي في لبنان اليوم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وزارة المال تعلن صرف رواتب القطاع العام وتتابع إجراءات تأمين اعتمادات لرواتب المتقاعدين. تحت شعار لم الشمل القمة العربية تنطلق مساء في الجزائر. شباب طهران يدعون لتظاهرات جديدة نظام القتل سيرحل. الصحة العالمية أعلنت جدر القردة حالة طوارئ دولية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. دخل لبنان منتصف الليلة الماضية مرحلة الشغور الرئاسي بعد تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس السابق ميشيل عون. فأقفل مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، وأنزل العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية في الساحة الخارجية، كما أقفلت سائر الأبواب المؤدية إلى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس. أيضا صدرت صباحا مذكرة برفع الصورة الرسمية للرئيس عون من المكاتب والقاعات عملا بالأصول البروتوكولية المعتمدة عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. كذلك أزال الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية صورة الرئيس السابق من على الصفحات الرئيسية لمنصات التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك وإنستغرام، لتوضع مكانها صورة لشعار الرئاسة اللبنانية. المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير شرح دور المديرية في مرحلة الشغور.
نحن اليوم هو اليوم حزين، وهذا بنتمنى مش دايما يصير، وبدل ما يكون اليوم نحن عم نحتفل برئيس جديد برئيس منتخب، نحن اليوم عم نستقبل مرحلة فراغ رئاسي على صعيد رئيس جمهورية. كانت حسرة بقلبي وبكل فريق العمل يلي معي بالمديرية العامة، نحن مش مبسوطين ونتمنى انه ينتخب رئيس، لأنه رئيس الجمهورية اللي هي على رأس المؤسسات الدستورية أصبحت اليوم شاغرة. نحن رح تبقى كمؤسسة موجودة، كمؤسسة عم تشتغل. هيدي المؤسسة عندها دورة، أصبحت هي اليوم مثل ما بالدستور تناط صلاحيات رئيس جمهورية بمجلس الوزراء. بما أنه نحن جهاز التنفيذي كنا لرئيس جمهورية، اليوم نصير جهاز تنفيذي لمجلس الوزراء.
رئيس مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالة أوضح من جهته مهام المكتب في هذه المرحلة.
تغطية أعمال المديرية العامة، المدير العام عاد عنده برنامج عمل رح نحن نتابعه بطبيعة الحال إعلامية، وفي التقارير الإعلامية اللي بتصدر عن مختلف أقسام مكتب الإعلام حتبقى أيضا بتصرف كبار المسؤولين وفقا للأصول إلى أن يعني يعود ينتخب رئيس جديد ويرجع العمل طبيعي بكامله، أي تغطية نشاطات الرئيس والسيدة الأولى إذا صار في انتخاب.
دعا الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة. وقال الممثل الأعلى للاتحاد جوزيف بوريل إن الفراغ السياسي يحدث في وقت يواجه فيه لبنان وضعا اجتماعيا واقتصاديا متدهورا، ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه. ولفت إلى أنه في تموز الماضي جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية، مضيفا أنه بهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير. وختم مؤكدا على التزام الاتحاد الأوروبي مواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدما نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما. كما حض الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية على الاطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وزارة الخارجية الفرنسية طالبت من جهتها جميع الفاعلين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والارتقاء من أجل لبنان والشعب اللبناني، داعية النواب اللبنانيين ومن دون تأخير إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ورأت الخارجية الفرنسية في بيان أن لبنان مر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب حسن سير كل مؤسساته من رئاسة، حكومة ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل. أما السفارة الروسية في لبنان فأملت عبر تويتر أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بناء مشترك يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار دون تدخل خارجي. على هامش مشاركته في القمة العربية التي تعقد في الجزائر، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الهدف الأساسي في لبنان اليوم يتحدد في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، مشددا على أهمية أن يكون الرئيس المقبل جامعا لكل اللبنانيين. وأضاف في حديث لسكاي نيوز عربية أنه يفترض أن يبقى مجلس النواب منعقدا عندما تكون الحكومة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي. وأشار ميقاتي أن صلاحيات رئيس الجمهورية تعود إلى مجلس الوزراء وليس إلى شخص.
أولا المسؤولية تعود صلاحية فخامة الرئيس إلى مجلس الوزراء ولن تعود إلى شخص، ولكن بما أنني أنا رئيس مجلس الوزراء سأتعاون مع الوزراء لإدارة البلد بأقل ما يمكن، كما أقول دائما، من استفزاز وأقل ما يمكن من أي كباش مع أي كان. المهم اليوم المواطن بده البلد تمشي، بده أموره تكون ماشي. لدينا الوزراء جميعا يعملون في وزاراتهم، وأنا سأتابع هذا العمل كالمعتاد. يعني ما نستطيع أن نقوم به بالحد الأدنى من إدارة البلد، الإدارة الصحيحة المطلوبة. اليوم الصعوبات كتير كبيرة والتحديات كتير كبيرة. دائما ننطلق من الأمر الأساسي والأول اللي لازم يعرفه مواطن، أنه عام 2019 كانت ميزانية الدولة اللبنانية 17 مليار دولار، سنة 2022 السنة أقل من مليار دولار.
ميقاتي استقبل في مقر إقامته في الجزائر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشارك في اللقاء وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد اللبناني إلى القمة. وخلال اللقاء شدد أبو الغيط على أهمية القيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها. ميقاتي زار الممثل الخاص لملك البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مقر إقامته، حيث أكد ميقاتي أن لبنان يسعى لأفضل العلاقات مع الأخوة العرب، داعيا العرب إلى تفهم الوضع اللبناني ودعم لبنان. وتحت شعار لم الشمل تنطلق مساء اليوم القمة العربية التي تستضيفها الجزائر إثر انقطاع دام 3 سنوات، ويناقش المشاركون من القادة والزعماء العرب وثيقة إعلان الجزائر التي توافق بشأنها وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم على مدار 3 أيام. وتتضمن الوثيقة بنودا تتعلق بالقضية الفلسطينية والأمن العربي والأزمات في 6 دول عربية تعاني من غياب الاستقرار. جال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على البقاعين الغربي والأوسط، حيث التقى قيادات سياسية ودينية وزار المؤسسات التربوية. محطة البخاري الأولى كانت في أزهر البقاع في مجد العنجر، حيث كان في استقباله رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن، ومدير مؤسسات أزهر البقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، والنائبين حسن مراد وبلال الحشيمي، وكبار العلماء ومشايخ الأزهر. البخاري أكد أن العلاقات السعودية اللبنانية ستتحسن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني.
المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق وخاصة أهلنا ونأمل إن شاء الله من خلال الاستحقاقات القادمة أن تتمخض عن قيادات وازنة، قيادات سيادية إنقاذية تتصف بالاعتدال وتتصف بالنهج الإنقاذي للبنان، وتقدم سياسات ضامنة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي. وعلى رأس المملكة العربية السعودية عندها سوف يكون عودة للنظر في كل ثقة المجتمع الدولي. ونحن بالمملكة العربية السعودية وأصدقائنا الدول المعنية بالشأن اللبناني نتحمل مسؤولية مشتركة اتجاه الحفاظ على أمن واستقرار لبنان. القرار الخاص بإيقاف الصادرات والواردات نتيجة لإساءة الصادرات فيما يخص المخدرات وتهريب الأموال وضع له آلية معالجة، وطلبنا آلية معالجة محددة في ذات القرار، فلذلك سوف يتم إعادة النظر فيه إن شاء الله بالوقت القريب، بس يتم تشكيل حكومة ويكون فيه إمكانية لطرح المعايير ومعالجة المواضيع، سوف يتم البدء بتلك السياسات بشكل عام.
ومن مركز دار الحنان في البقاع أكد النائب حسن مراد أمام السفير السعودي أهمية الالتزام بتطبيق بنود الطائف كاملا.
أننا نؤمن بدور المملكة في الحرص على وحدة الصف العربي، نعقد عليها الآمال الكبار في جمع شمل الأمة العربية ليكون لها المكان الذي يضيق بتاريخها وتراثها وغدها الأفضل. ولبنان لن ينسى أبدا وقوف المملكة الشقيقة معه في أحلك الظروف، ويبقى اتفاق الطائف الذي أبرم على أرضها المقدسة وبجهود قيادتها الحكيمة محطة مضيئة في تاريخ لبنان الحديث.
وفي مستوصف الحرير الطبي في تعنايل استقبل النائب ياسين ياسين السفير البخاري مشددا على عمق العلاقات القوية بين لبنان والخليج والمملكة العربية السعودية، كما شدد على صوابية اتفاق الطائف.
بين لبنان والخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية إيمانا منا بهذه العلاقة القوية وإيمانا منا بصوابية وثيقة الوفاق الوطني اتفاقية الطائف التي لها الفضل بعد الله أكيد على إنهاء الحرب في لبنان، وهذه الوثيقة وهذا الاتفاق الذي نشدد على تطبيقه لاستعادة هذا البلد وسيادته.
لمناسبة ذكرى ميلاده 78 زارت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري ضريح شقيقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ساحة الشهداء وسط بيروت، وقرأت الفاتحة لروحه ولأرواح رفاقه الشهداء. أعلنت وزارة المال أنها قد صرفت رواتب القطاع العام جميعها بالكامل، مؤكدة في المقابل أنها بصدد متابعة الإجراءات التقنية لتأمين اعتماد لمعاشات المتقاعدين على أن تعمد فورا إلى صرف المساعدة الاجتماعية عن تشرين الأول في غضون 48 ساعة المقبلة إذا ما تطلبت إجراءات المعاشات مزيدا من الوقت. أفادت معلومات صحفية بأن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت فجرا من توقيف عدد من الأشخاص خلال محاولتهم الإبحار من على شاطئ العبد شمالا بطريقة غير شرعية، ولفتت إلى أن الموقوفين نقلوا إلى أحد المراكز العسكرية حيث بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص. أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ضبط كمية كبيرة من الكبتاجون بلغت 5,415,000 حبة. تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة تهريبها في ألواح فايبر، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها إلى مرفأ بيروت لتكون الوجهة الأولى أبيجان ثم السودان. ارتفعت اليوم من جديد أسعار المحروقات لتصبح على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 700 و2000 بارتفاع قدره 27,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 718,000 ليرة بارتفاع 28,000 ليرة، صفيحة المازوت 832,000 ليرة بارتفاع 24,000 ليرة، وقارورة الغاز 416,000 ليرة بارتفاع قدره 6,000 ليرة. يقترع الإسرائيليون في خامس انتخابات في أقل من 4 سنوات، وفيما يسعى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى العودة إلى السلطة، يحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد التمسك بموقعه. وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب لابيد الوسطي سيتخلف عن حزب الليكود اليمني بزعامة نتنياهو في الاقتراع، الذي ستليه كالعادة مساومات معقدة للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي. في إيران تستمر الاحتجاجات التي انطلقت منتصف الشهر الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني، وفي تحد لحملة القمع التي تشهدها التظاهرات المستمرة، لا سيما مع انطلاق محاكمة موقوفين بعقوبات قد تصل إلى الإعدام. وجه شبان طهران دعوات جديدة للتظاهر في جميع أحياء العاصمة، وتحت شعار ترقبوا الانتقام الذي سيحل بكم أسرع مما تتوقعون، وجه شباب أحياء طهران دعوة لتنظيم تظاهرات ضد النظام اليوم وغدا في جميع أحياء العاصمة. على الرغم من النفي الروسي والإيراني على السواء المتكرر، كشف المسؤولون غربيون أن إيران تستعد لإرسال نحو 1000 قطعة سلاح إضافية إلى روسيا، فضلا عن المسيرات لاستخدامها بمعارك في أوكرانيا. وذكر المسؤولون وهم من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيراني أن الشحنة الجديدة تتضمن صواريخ باليستية قصيرة المدى ومزيدا من الطائرات المسيرة، بحسب ما نقلت شبكة CNN. إلى ذلك، كررت موسكو اليوم تحميل بريطانيا المسؤولية عن الهجوم الذي طال أسطولها في البحر الأسود، فضلا عن عمليات التخريب التي طالت خطي الغاز نورد ستريم 1 و 2. فقد أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافة أن أجهزة الاستخبارات الروسية تملك أدلة تشير إلى أن الهجوم أشرف عليه ونسقه خبراء عسكريون بريطانيون. إلى ذلك شدد على أنه لا يمكن ترك هذه الأعمال من دون رد. ميدانيا وتحسبا لغارات روسية جديدة، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد. وأعلنت الهيئة في بيان أن الجيش الروسي ركز جهوده على منع قيام القوات الأوكرانية بعمليات هجومية في محاولة احتفاظه بالمناطق التي استولى عليها. وأضافت أن الروس لا يتوقفون عن محاولات القيام بهجمات في منطقتي مدينة أفديفكا ومدينة بخموت. في الخبر الأخير، أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في بيان أن تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، موضحة أن تفشي جدري القردة يشكل خطرا على المستوى الدولي ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق. إلى اللقاء.